لنتخيل عالماً يقوم فيه الهاتف الذكي تلقائياً بحجز طاولة العشاء وترتيب المواعيد، بينما يتجول في غرفة المعيشة روبوت بشري يطوي الملابس. والمفاجأة؟
أن هذا الروبوت يعمل بمحركات مأخوذة حرفياً من غسالات الملابس.
بالضبط، يعني هذا ليس مشهداً من مسودة لفيلم خيال علمي، بل هو واقع تقني ملموس كشفت عنه المصادر التي بين أيدينا اليوم.
صحيح.
في هذا التحليل الشامل نغوص في التفاصيل الدسمة لنشرة تيكن مورنينغ ثيرزداي التقنية الصادرة بتاريخ 13 من أغسطس 2026. المهمة اليوم ليست المرور على الأخبار كقائمة منفصلة،
يعني ليس مجرد سرد سريع.
بالتأكيد لا، سواء كنا نتحدث عن إطلاق هواتف أو ذكاء اصطناعي يتدرب على بيانات الصواريخ أو تبرعات صحية ضخمة وصولاً إلى تخريب صفحات ويكيبيديا وتعقيدات صناديق الاستثمار المشفرة.
القائمة طويلة فعلاً.
جداً، الهدف هو استخراج الآليات الخفية التي تربط كل هذه الخيوط. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف يمكن بناء إطار منطقي لفهم هذا المشهد المعقد؟
طيب، الإطار الأهم لفهم هذا التحول هو إدراك أننا غادرنا رسمياً مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي المعزولة.
مرحلة التجارب انتهت.
تماماً، لم يعد الأمر يتعلق بنموذج لغوي يبهرنا بكتابة قصيدة أو تلخيص مقال. ما توضحه هذه المصادر مجتمعة هو لحظة اندماج الذكاء الاصطناعي ليصبح، دعنا نقول، بنية تحتية مادية وعملية.
بنية تحتية مادية، هذا مصطلح مثير.
لأن الخوارزميات الآن تتطلب أجساداً مادية تتحرك في منازلنا، وشرائح معقدة في جيوبنا، وبيانات حصرية لا تقدر بثمن، وفي طريقها هي تصطدم بأنظمة تشريعية ومالية لم تصمم للتعامل مع هذا المستوى من الاستقلالية الآلية.
هذا يقودنا تحديداً إلى التطور الحاصل في الأدوات التي نلمسها يومياً. البرمجيات السحابية لم تعد تكفي، الذكاء الاصطناعي يبحث عن جسد.
صحيح، وهذا ظهر بوضوح في حدث جوجل.
حدث إطلاق جوجل بيكسل 11 في مؤتمر صنع بواسطة جوجل. يعني المصدر يبرز تفاصيل كثيرة، مثل الهاتف الذي يبدأ من $799 بشاشة 6.3 بوصة.
وهناك نسخة البرو ونسخة القابلة للطي أيضا.
بالضبط، نسخة البرو بشاشتين وتقريب بصري 10X، ونسخة الطي التي تأتي أخيراً بدون تجعيد ظاهر في الشاشة، وبسعر يبدأ من $1799.
هذا تطور ملحوظ في التصميم.
فعلاً، وهناك تفاصيل أخرى مثل شريط الكاميرا الزجاجي الذي أصبح أنحف بنسبة 40%، والهاتف أخف ب 15 جراماً، حتى أنهم أطلقوا ساعة بيكسل ووتش 5 ببطارية تدوم 36 ساعة.
بفضل معالج سناب دراجون W5 بلس الجيل الثاني وذاكرة 4 جيجا بايت. صحيح.
وأيضا جهاز التتبع بيكسل تاج ب $29. لكن رغم كل هذه الأجهزة، التركيز الحقيقي ينصب على شريحة التنسور G6. المرء قد يتساءل لماذا أصبحت هندسة الشريحة نفسها هي القصة الأهم، وليس مجرد تطبيق ذكي يمكن تحميله.
شوف، لأن الاعتماد على السحابة لمعالجة كل أمر ذكي يخلق مشكلتين أساسيتين: وقت الاستجابة والخصوصية.
منطقي.
لكي يكون الذكاء الاصطناعي مفيداً حقاً في اللحظة الآنية، يجب أن تتم المعالجة محلياً داخل الجهاز. شريحة تنسور G6 تمثل إعادة هندسة كاملة لكيفية توزيع المهام.
يعني بدلاً من إرسال البيانات للإنترنت؟
بالضبط، بدلاً من إرسال البيانات عبر الإنترنت لتحليلها ثم استقبال الرد، الشريحة تقوم بالعملية الحسابية المعقدة للشبكات العصبية على الجهاز نفسه وفي أجزاء من الثانية.
لكن هذا يطرح تساؤلاً، معالجة مهام بهذا الحجم محلياً تتطلب طاقة هائلة. المصدر يذكر أن بطاريات هواتف بيكسل تتراوح بين 4700 و5400 ملي أمبير. إذا كان الهاتف يحلل كل هذا محلياً، ألن تتبخر طاقة البطارية في ساعات؟
هنا تكمن العبقرية في المعمارية الجديدة للشرائح. التصميم لم يعد يركز فقط على السرعة المطلقة، بل على الكفاءة لكل واط.
الكفاءة لكل واط؟
الشريحة تقسم المهام. هناك أجزاء مخصصة فقط لمهام الذكاء الاصطناعي، تعمل بطاقة منخفضة جداً وتبقى في حالة استعداد دائم. هذا يمنع استنزاف البطارية الذي كان يحدث لو تم استخدام المعالج المركزي التقليدي لكل مهمة صغيرة.
واو، وهذا يفسر كيف تمكنوا من دمج ميزات بتطلب سرعة فائقة مثل نموذج جيميني الذي يترجم فورياً ل 72 لغة بتأخير يقل عن 100 ملي ثانية.
100 ملي ثانية فقط؟ هذا شبه فوري.
مذهل، لكن الميزة التي تستحق التوقف عندها هي ما أطلقت عليه جوجل اسم المميزات الوكيلية. هنا الهاتف يقرر حجز المطعم وإدارة التقويم دون تدخل مباشر من المستخدم.
لفهم الفارق الجذري هنا، يمكن تشبيه الذكاء الاصطناعي التقليدي بأمين مكتبة ذكي جدا، تسأله عن كتاب فيذهب ليحضره لك. أما المميزات الوكيلية
فهي أشبه بمساعد شخصي.
بالضبط، مساعد شخصي متكامل. أنت لا تطلب منه البحث عن مطعم، بل تخبره ببساطة أنك جائع. المساعد الوكيلي سيتحقق من جدول مواعيدك، يعرف تفضيلاتك، يبحث عن المطاعم، ثم يكمل عملية الحجز الفعلي في النظام نيابة عنك.
هذا انتقال ضخم من مجرد الاستجابة للأوامر إلى اتخاذ إجراءات معقدة.
انتقال من المعرفة إلى الفعل.
الأمر يبدو وكأن الذكاء الاصطناعي كان شبحاً حبيس الخوادم، والآن جوجل تضع هذا الشبح في جيوبنا. لكن التفاصيل الواردة من كوريا الجنوبية تشير إلى أن سامسونج تبني له جسداً كاملاً ليتحرك في منازلنا.
قسم RX السري.
نعم، المصدر يكشف عن مشروع سري لإنتاج روبوت بشري بميزانية تبلغ 13 مليار دولار، مع مصنع في مدينة جومي يستعد للإنتاج التجاري هذا العام 2026.
المواصفات مثيرة للاهتمام.
جدا، نتحدث عن روبوت بطول 270 سنتيمترا ووزن 60 كيلوغراما ب 32 درجة من الحرية ومستشعرات لمس مأخوذة من شاشات الهواتف وبطارية تعمل لثمان ساعات بنظام التبديل السريع.
نظام التبديل السريع مهم جدا للتشغيل المستمر.
أكيد، لكن هنا يبرز تحد هندسي أثار استغراب الشديد. عندما نسمع عن ميزانية ب 13 مليار دولار نتوقع هندسة فضائية، لكن المصدر يؤكد أن سامسونج تستخدم محركات مأخوذة من الأجهزة المنزلية، تحديدا الغسالات والثلاجات.
محركات غسالات؟ نعم.
هل استخدام محركات الغسالات في روبوت بشري هو عبقرية هندسية لتقليل التكلفة، أم أنه مجرد اختصار قد يؤثر على جودة الروبوت مقارنة بما تفعله تسلا مع روبوت أوبتيموس أو بوستن دينامكس؟
شوف، هذا التساؤل في محله تماما، وما يبدو للوهلة الأولى كأنه تنازل هندسي هو في الواقع ضربة معلم في سلسلة التوريد. المذهل هنا هو أن الميزة التنافسية انتقلت من الخوارزميات إلى الدمج المادي والرقمي.
بمعنى؟
التنافس اليوم لم يعد حول من يكتب الخوارزمية الأذكى فقط، بل حول من يمكنه تصنيع ملايين الروبوتات بتكلفة تجعلها قابلة للبيع. محرك الغسالة قد يبدو مملاً، لكنه نتاج عقود من التحسين الهندسي.
لأنه يصنع بكميات ضخمة.
بالضبط، إنه مصمم ليكون رخيصاً جداً وموفراً للطاقة وهادئاً، والأهم مصمم ليعمل لسنوات تحت ضغط هائل واهتزازات عنيفة دون أن يتعطل وعلى مدار الساعة.
هذا منطقي جداً. بدلاً من اختراع محرك جديد ومكلف من الصفر، يتم استغلال بنية تحتية صناعية مجربة.
وهذا ما يبرر خطتهم لطرح الروبوت كخدمة باشتراك يتراوح بين 500 إلى 800 دولار شهرياً.
لضرب المنافسين؟
نعم، لتجاوز عقبة سعر الشراء المباشر الذي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف دولار. إتقان أحدهما البرمجيات أو العتاد دون الآخر لم يعد كافياً.
الأجهزة إذن هي الجسد، لكن أي جسد يحتاج إلى عقل يفهم العالم المادي، وهذا العقل يحتاج إلى تغذية مستمرة ببيانات نوعية وحصرية. من يملك بيانات فريدة يمتلك المستقبل.
وهنا ننتقل من الجسد إلى العقل.
بالضبط، النشرة تشير إلى إطلاق جروك 4.6 من شركة XAI بأسعار تنافسية جداً. دولارين للمدخلات وستة دولارات للمخرجات لكل مليون توكن.
وهذا أرخص بـ60% من منافسين مثل كلود 3.5 سونيت وجي بي تي 4.0.
رخيص جداً، لكن الإعلان الأهم هو جروك 4.7 القادم خلال أسابيع، والذي سيتم تدريبه على كافة بيانات شركة سبيس إكس.
هذا هو التطور الحقيقي.
ماسك قال لموظفي سبيس إكس: أنتم حرفياً آباء هذا الذكاء الصناعي. نحن لا نتحدث عن معرفة نظرية من الكتب،
بل فهم عميق لهندسة الفضاء وتحديات العالم الحقيقي.
وهذا يفسر توقعات مورغان ستانلي بتجاوز إيرادات هذا الذكاء الاصطناعي لإيرادات ستارلينك بحلول 2028.
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نصوص الإنترنت وصل إلى نقطة تشبع. القيمة الآن هي في إكساب هذا العقل حدساً فيزيائي.
حدس فيزيائي، نعم.
بيانات نجاح وفشل صواريخ سبيس إكس تتضمن تفاعلات هندسية شديدة التعقيد. جراورك سيكون أول خبير ذكاء اصطناعي يفهم هذا في العالم الحقيقي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. امتلاك البيانات لا يقتصر على الصواريخ، بل يمتد لجسد الإنسان نفسه.
الصحة العالمية.
صحيح.
النشرة تبرز تبرعاً ضخماً من مؤسسة بيل وميليندا غيتس بقيمة 540.2 مليون دولار
لمعهد القياسات الصحية بجامعة واشنطن.
نعم، وهو أكبر تبرع في تاريخ الجامعة الممتد لـ 163 عاماً. الهدف هو تمويل خطة العبء العالمي للأمراض لعشر سنوات لإنشاء قاعدة البيانات الصحية الأشملة عالمياً،
والتوسع من 204 دولة إلى آلاف المناطق المحلية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأوبئة. والجميل أن هذه البيانات ستتاح مجاناً. لكن إذا كان نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات الصواريخ مغلقة لشركة ماسك أو بيانات صحية يمولها بيل غيتس،
سؤال ممتاز يتشكل هنا:
هل هذا يعني أن تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق سيصبح حكراً فقط على المليارديرات والشركات العملاقة التي تملك هذه البيانات؟
هذا هو بالضبط ما نطلق عليه خندق البيانات. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التنافس لم يعد على سرعة المعالجات فقط، بل على الوصول الحصري لبيانات العالم الحقيقي.
خندق يحمي هيمنتهم.
تماماً. هذا يخلق تحديات ضخمة لسياسات مكافحة الاحتكار وشفافية المعلومات.
وهذا الاعتماد الكثيف على البيانات له ثمن خطير. ننتقل الآن إلى ما يحدث عندما يتصادم هذا التطور السريع مع هشاشة الأنظمة وضرورة التنظيم التشريعي.
حادثة ويكيبيديا وجوجل خير مثال.
يوم 12 من أغسطس كان غريباً، إعلان جوجل آلياً بالخطأ عن وفاة سام ألتمان وتكرار الأمر مع داريو أمودي في لوحة المعرفة.
شيء لا يصدق بصراحة.
السبب كان 22 تعديلاً تخريبياً على صفحة ويكيبيديا الخاصة بألتمان في يوم واحد. المعتاد هو 5 تعديلات شهرياً. جوجل سحبت المعلومة ونشرتها كحقيقة دون مراجعة بشرية.
وهذا ما دفع فريق تحرير نشرة تيكي كين للتحذير من أن الأنظمة الآلية لا يمكنها استبدال الحكم البشري في المعلومات الحساسة.
حذروا من استغلال ذلك للتأثير على أسهم الشركات. يعني أنظمة جوجل الحالية تبدو كطالب عبقري جداً يقرأ آلاف المراجع، لكنه ساذج يصدق كل ما يقرأه عن الإنترنت دون تشكيك.
هذا يطرح سؤالاً مهماً: الخوارزمية فضلت سرعة تحديث المعلومة على دقتها، هذا يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية للمعلومات المفتوحة.
وتماماً كما تحتاج محركات البحث لمراجعة، الأسواق المالية التقليدية تصارع لاستيعاب أدوات العصر الجديد وتنظيمها.
سوق العملات المشفرة وتحديداً الإثيريوم.
الخبر الأخير في النشرة يتناول طلب شركة فيداليتي من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للسماح لصندوق الإثيريوم الخاص بها، والذي تبلغ أصوله 898 مليون دولار،
بعملية التخزين المؤقت أو ما يعرف بالستاكينج.
بالضبط. التوزيع المقترح هو 85% من العوائد للصندوق و15% لمزودي الخدمة، بعائد سنوي إضافي يتراوح بين 3 إلى 4% يوزع نقداً كل ربع سنة.
مع العلم أن 34% من كل الإثيريوم يخضع للستاكينج حالياً.
هذا يهدف لزيادة جاذبية الصندوق وأمان الشبكة، لكنه يحمل مخاطر تجميد الأصول ونقص السيولة وعقوبات المصادقة.
السلاشينج.
نعم، الهيئة الرقابية الآن تواجه تقنية تتضمن عقوبات خوارزمية خارج عن سيطرة البنك.
وهذا هو الرابط بين قصة جوجل وقصة إيثيريوم. الصحوة التنظيمية أصبحت حتمية. المشرعون والأنظمة يواجهون تحدي حماية الجمهور، سواء من المعلومات الخاطئة أو المخاطر المالية.
دون خنق الابتكار.
بالضبط، فالدول تتسابق، وأي تضييق قد يطرد رؤوس الأموال.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ استعرضنا هواتف، روبوتات، بيانات فضاء وصحة، وصولا إلى ويكيبيديا وصناديق إيثيريوم. كيف يمكن تلخيص كل هذا؟
الخلاصة هي أننا نعيش تسارعاً غير مسبوق. في يوم واحد نشهد اندماجاً بين الأجهزة كالهواتف والروبوتات مع نماذج ذكاء مدربة على بيانات نوعية، وكل هذا يتصادم بأنظمة ضعيفة وتحديات تشريعية. الحل هو فهم هذه الأنماط المتكررة، لا محاولة حفظ الأخبار.
فهم الأنماط. هذا يقودنا لفكرة أخيرة. إذا كان الذكاء الاصطناعي يقوم الآن بحجز طاولات العشاء نيابة عنا، ويقود روبوتات تعمل بمحركات الغسالات لطي ملابسنا،
وربما قريبا يدير عوائد صناديق الاستثمار الخاصة بنا.
بناء على كل هذه البيانات المعقدة، ما هو الدور المتبقي للحدس البشري والمصادفة في حياتنا خلال السنوات الخمس القادمة؟
سؤال عميق.
هل نحن نصمم عالما مريحا؟ أم نصمم عالما مفرط التوقع؟ نترككم مع هذا التساؤل للتأمل. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.